أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما بعد، فهذه قراءة من صيد الخاطر لابن الجوزي عليه رحمة الله، ويقول في الفصل 48 بعد 100: فصل. الدنيا دار ابتلاء واختبار. يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله: نزلت في شدة وأكثرت من الدعاء أطلب الفرج والراحة، وتأخرت الإجابة، فانزعجت النفس وقلقت، فصحت بها: ويلك، تأملي أمرك، أمملوكة أنت أم حرة مالكة، أمدبرة أنت أم مدبرة، أما علمت أن الدنيا دار ابتلاء واختبار، فإذا طلبت أغراضك ولم تصبري على ما ينافي مرادك فأين الابتلاء؟ وهل الابتلاء إلا الإعراض وعكس المقاصد؟ فافهمي معنى التكليف وقد هان عليك ما عز وسهل عليك ما استصعب. فلما تدبرت ما قلته سكنت بعض السكون. هكذا تعلمنا في هذا الكتاب ورأينا كثيرا مسألة مناقشة النفس والحديث معها. وسبحان الله، وكأن النفس لأنها مؤنثة فيها طباع هذه المرأة، فالمرأة تحب الكلام وأن يتكلم معها، فهكذا النفس تحب أن يتحدث معها وأن تناقش وأن تكلم. واسمع مرة أخرى كيف قال لها: ويلك، تأملي أمرك، أمملوكة أنت أم حرة، أمدبرة أنت أم مدبرة. ذكرها أن الدنيا دار ابتلاء واختبار، عرفها أن الابتلاء هو عكس المقاصد وأن هذا هو التكليف. التكليف في الدنيا الصبر على عكس المقاصد، التكليف في الدنيا هو الرضا وترك متابعة الهوى، التكليف في الدنيا هو الاستسلام وعدم محادة الأقدار. فلما تدبرت سكنت، يقول الشيخ: فقلت لها: وعندي جواب ثان. وهو أنك تقتضين الحق بأغراضك ولا تقتضين نفسك بالواجب له، وهذا عين الجهل. وإنما كان ينبغي أن يكون الأمر بالعكس، لأنك مملوكة، والمملوك العاقل يطالب نفسه بأداء حق المالك، ويعلم أنه لا يجب على المالك تبليغه ما يهوى، فسكنت أكثر من ذلك السكون. لما أفهمها في البداية أنها مملوكة مدبرة مبتلى مكلفة سكنت، ثم زادها: أنت تطلبين مراداتك ومألوفاتك ومحبوباتك ومشتهياتك، هل أديت ما عليك يا مملوكة؟ إن المملوك يعطي المالك حقه ولا يطلب شيئا لأنه مملوك، ما لك تطلبين ولا تعطين. أنت يجب عليك لأنك مملوكة، ولا يجب على المالك لأنه مالك، فسكنت أكثر. فقلت لها: وعندي جواب ثالث، وهو أنك قد استبطأت الإجابة وأنت سددت طرقها بالمعاصي، فلو قد فتحت الطريق أسرعت، كأنك ما علمت أن سبب الراحة التقوى. أوما سمعت قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أوما فهمت أن العكس بالعكس؟ هكذا تفهيم النفس. أن سبب الراحة التقوى، وترك التقوى سبب التعب. فإذا كان من يتق الله يجعل له مخرجا، فإن من لم يتق يجد الدنيا مسدودة، ومن يتق الله يرزقه، من لم يتق لم يرزق. العكس بالعكس: من يتق الله يجعل له من أمره يسرا، من لم يتق يجعل له من أمره عسرا. هكذا شرطا بشرط، والعكس صحيح. يقول الشيخ عليه رحمات الله: آه من سكر غفلة صار أقوى من كل سكر في وجه مياه المراد. يمنعها من الوصول إلى زرع الأماني. آهن آهن آه من سكر غفلة. السكر هنا من السكران المخموف، فالغافل كأنه سكران، صار أقوى من كل سكر. والسكر هنا الثانية بمعنى السد، سكر في وجه مياه المراد، يمنعها من الوصول إلى زرع الأماني. فعرفت النفس أن هذا حق فاطمأنت، سكنت ثم استسلمت ثم اطمأنت. فقلت وعندي جواب رابع، وهو أنك تطلبين ما لا تعلمين عاقبته، وربما كان فيه ضررك، فمثلك كمثل طفل محموم يطلب الحلوى، والمدبر لك أعلم بالمصالح، كيف وقد قال الله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فلما بان الصواب للنفس في هذه الأجوبة زادت طمأنينتها، فقلت لها وعندي جواب خامس، وهو أن المطلوب ينقص من أجرك ويحط من مرتبتك، فمنع الحق لك ما هذا سبيله عطاء منه لك. ولو أنك طلبت ما يصلح آخرتك كان أولى لك، فأولى لك أن تفهمي ما قد شرحت. فقالت لقد شرحت في رياض ما شرحت، فهمت إذ فهمت. قالت لقد سرحت في رياض ما شرحت، فهمت إذ فهمت. الفصل التاسع والأربعون بعد المئة، يقول الشيخ حضرنا بعض أغذية أرباب الأموال، فرأيت العلماء أذل الناس عندهم، فالعلماء يتواضعون لهم ويذلون لموضع طمعهم فيهم، وهم لا يحفلون بهم لما يعلمونه من احتياجهم إليهم، فرأيت هذا عيبا في الفريقين. أيها الإخوة، خذوا هذه من عندي، أن أهم ما يصون كرامة طالب العلم والداعية، أهم ما يصون كرامة طالب العلم والداعية ألا يقترب من الأغنياء ولا من النساء، فما أفسد دين هؤلاء إلا هؤلاء وهؤلاء. فالنصيحة لطلبة العلم والدعاء أن يبتعدوا عن الأغنياء والنساء، وكلما ابتعد الداعية وطالب العلم عن الأغنياء والنساء هرولوا خلفه وطلبوه وألحوا، وكلما زاد حرصه على الابتعاد زاد حرصهم على القرب، فإن أقبل عليهم أذلوه وجفوا عنه. الطائفتان. فلذلك ليس أعز للداعية ولا لطالب العلم من البعد عن الأغنياء، وإذا اضطررت للتعرف أو التعامل مع بعضهم فلا تأكل عنده ولا تأخذ منه، بل يأكل عندك ويأخذ منك. أما النساء فدعهن تماما. هنا ابن الجوزي يقول أنه حضر حفل غداء أكل عند بعض الأغنياء، فرأى العلماء هناك أذل الناس، قال فرأيت هذا عيبا في الفريقين، في الأغنياء وفي العلماء، أما في أهل الدنيا فوجه العتب أنهم كان ينبغي لهم تعظيم العلم، ولكن لجهلهم بقدره فاتهم وآثروا عليه كسب الأموال، فلا ينبغي أن يطلب منهم تعظيم ما لا يعرفون ولا يعلمون قدره. وإنما أعوذ باللوم على العلماء وأقول ينبغي لكم أن تصونوا أنفسكم التي شرفت بالعلم عن الذل للأنزال، وإن كنتم في غنى عنهم كان الذل لهم والطلب منهم حراما عليكم، وإن كنتم في كفاف لما لم تؤثروا التنزه عن الذل بالعفة عن الحطام الفاني الحاصل بالذلة. إلا أنه يتخيل لي من هذا الأمر أني علمت قلة صبر النفس على الكفاف والعزوف على الفضول، فإن وجد ذلك منها في وقت لم يوجد على الدوام، فالأولى للعالم أن يجتهد في طلب الغنى ويبالغ في الكسب، وإن ضاع بذلك عليه كثير من زمان طلب العلم فإنه يصون بعرضه عرضه. جميل كلام ابن الجوزي عليه رحمة الله. قال إن صبر النفس على الكفاف إن قدر عليه مدة لا يقدر عليه على الدوام. إنسان إذا ربنا أعانه الله سبحانه وتعالى على إنه يصبر على الكفاف ويعيش على الكفاف مدة، لكنه لا يطيق أن يصبر دائما على الكفاف. النفس، اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. النفس تتشوف وتطلب، والإنسان قد يجاهد نفسه مرة ومرات وتغلبه مرة ومرات، فلذلك تجد ان الانسان الاولى به بقى عشان ما يجيش في وقت ما يقدرش يصبر وما يلاقيش فيتزل، ان يصون عرضه بعرضه، لازم يتكسب ويملك، يكون معاه فلوس ويكون غني، عشان دايما نقول ان اللي يمد رجله ما يمدش ايده، واللي يمد ايده ما يقدرش يمد رجله. اللي يمد ايده لا يقدر يمد عينه، ما يقدرش يرفع عينه في اللي هو شحت منهم ومد لهم ايده، ما يقدرش يمد لسانه ولا يتكلم بيوكلوه، ما يقدرش يفتح بقه. لكن اللي بيوكل نفسه ويملك، يتكلم بالصوت العالي ويمد عينه وايده ورجله ولسانه ويعمل اللي هو عايزه، حدش له عنده حاجة. فلذلك يقول ابن الجوزي: جميل منه أن يقول علمت قلة صبر النفس على الكفاف والعزوف عن الفضول، فإن وجد ذلك منها في وقت لم يوجد على الدوام. فالأولى للعالم أن يجتهد في طلب الغنى ويبالغ في الكسب، وإن ضاع بذلك عليه كثير من زمان طلب العلم. حتى لو الوقت طلب الرزق ده ضيع عليه وقت في طلب العلم ما يجراش حاجة، فإنه يصون بعرضه عرضه. وقد كان سعيد بن المسيب يتجر في الزيت وخلف مالا، وخلف سفيان الثوري مالا، وقال: لولاك، لولا المال يعني لولا الفلوس، لتمندلوا بي. وإن معناها تمندلوا بي كانوا عاملونا مناديل، مسحوا فينا أيديهم ورمونا في الزبالة. لولاك لتمندلوا بي. وقد سبق في كتابي هذا في بعض الفصول شرف المال، ومن كان من الصحابة والعلماء يقتنيه، والسر في فعلهم ذلك، وحثي طالب العلم على ذلك ما بينته من أن النفس لا تثبت على التعفف ولا تصبر على دوام التزهد. وكم قد رأينا من شخص قويت عزيمته على طلب الآخرة فأخرج ما في يده، ثم ضعفت نفسه فعاد يكتسب من أقبح وجه. فالأولى ادخار المال والاستغناء عن الناس ليخرج الطمع من القلب، ويصفو نشر العلم من شائبة ميل. يبقى بعلم العلم مش عشان فلوس، عندي فلوس وبنصح الناس مش عشان الفلوس، مش عشان اللي في ايديهم، ولا طمعا فيما عندهم، وانما لله، لان نفسي شبعانه وغنيه وعندي. ومن تامل اخبار الاخيار من الاحبار وجدهم على هذه الطريقه، وإنما سلك طريق الترفه عن الكسب من لم يؤثر عنده بذل الدين والوجه، من لم يؤثر عنده بذل الدين والوجه، يعني بيبذل وجهه ما يكسفش انه يشحت يستلف ويطلب. فطلب الراحة ونسي أنها في المعنى عناء، كما فعل جماعة من جهال المتصوفة في إخراج ما في أيديهم وادعاء التوكل، وما علموا أن الكسب لا ينافي التوكل، وإنما طلبوا طريق الراحة وجعلوا التعرض للناس كسبا. وهذه طريقة مركبة من شيئين: أحدهما قلة الأنفة على العرض، والثاني قلة العلم. نكتفي على هذا القدر وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.